بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير: باب فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا زيد بن وهب قال كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة، ولا من المنافقين إلا أربعة. فقال أعرابي: إنكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تخبرونا فلا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا؟ قال: أولئك الفساق. أجل، لم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية 12 من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وقبلها قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا. والنكث هو النقض، والنكث يكون حسا ومعنى، وكذا الطعن. وطعنوا في دينكم، الطعن يكون حسا بسكين، ويكون معنى بالقذف أو بالسب والشتم. والخطاب في قوله والأمر في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولسائر المؤمنين في كل زمن، على ما سيأتي مما هو راجح في معنى الآية، وأنها عامة. فقاتلوا أئمة الكفر، يعني خصوهم بنوع من القتال، وإلا فالقتال لكل المحاربين، ممن يصد عن دين الله عز وجل ويقاتل أولياءه. وفي الآية إشارة إلى أن للكفر أئمة ورؤوس، وهذا جاء في مواضع في القرآن، في مثل قوله عز وجل: وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وقال عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني على خلاف في معنى الآية. وفي سورة الجاثية: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فالكفر والفسق والظلم له أئمة يدعون إليه، والدعاة إلى الكفر والمنافحون عنه والمتبجحون به يسمون عند الفقهاء بالزنادقة، ولهم حكم خاص في أنهم قد لا يستتابون عند وجود الردة منهم لعظيم أثرهم على من بعدهم. ومن كان إماما في الكفر فقد حمل وزره وأوزار من تأثر به إلى يوم القيامة، فإن من دل على سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قد علق الله القتل هنا على أمرين: على النكث وعلى الطعن، وهما مرحلتان، ولا يلزم وليس هذا التعليق على سبيل الشرط، فمن طعن ولو لم ينكث فإنه يقتل، فيكفي أحدهما علة في وجوب قتله، يعني من طعن في الدين أو نكث عهده من المعاهدين. ولذا استدل بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين، فإنه يكفر بذلك. وكذلك على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن، وفيها أيضا أن من فعل ذلك انتقض عهده واستبيح دمه، وهذا عام في كل الكافرين ولو كان ذميا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال عقد الذمة يعصم دمه لأنه يقر على الكفر. الكفر لا يرضى من أحد لكن يقر عليه بعقد الذمة، ومعلوم أنه أي الذمي يقول من القبائح ما يقول، فاليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون المسيح بن الله، ويقولون بالتثليث، ويطعنون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقرون على عقد الذمة، يعيشون آمنين في دولة الإسلام على أعراضهم وأموالهم ودمائهم بالعهد، لكن لا يظهرون شيئا من دينهم، لا يظهرون شيئا من دينهم أمام المسلمين. وعلى هذا فلا إشكال فيما ذكره النعمان رحمة الله تعالى عليه، فإن المقصود أنهم يقرون على ما يعتقدون لكن لا يقرون على ما يظهرون من السب أو الطعن، ولذا أخذ عليهم عمر رضي الله عنه ما هو أقل من ذلك على ألا يظهروا الصلبان، ولا يظهروا أكل الخنزير، ولا يظهرون شرب الخمور، فما استخفوا به من هذا فيقرهم العقد على هذا. أما أن يظهروا ويؤذوا المؤمنين والمؤمنات فإذا فعلوا انتقض عهدهم ووجب قتالهم. فمن سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الذات الإلهية أو استهزأ بشيء من شرائع الدين أو أهان القرآن فهذه زندقة توجب كفره، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستتاب، الذي يستتاب الذي يأتي بردة فيها شبهة، يستتاب ثلاثا حتى تقام عليه الحجة ويبين له الصواب، ثم إن عاد وإلا قتل، من بدل دينه فاقتلوه. أما هؤلاء الذين يتبجحون بالطعن في الإسلام فإنهم لا يستتابون. قال عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن خطل اقتلوه قالوا إنه متعلق بأستر الكعبة، قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستر الكعبة. وقد قال رجل في مجلس علي رضي الله عنه وأرضاه ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، فسل سيفه علي رضي الله عنه وضرب عنقه في المجلس، لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر والخيانة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف زنديق كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس ويهيج قريشا على الهجوم على المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام من لي بكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أنا، وإذن لي، قال إذن لي أنا أقول قولا، فغدر به محمد بن مسلمة، والحرب خدعة. فعلي لما سمع قول هذا الرجل فهم منه هذا الفهم وضرب عنقه ولم يستتبه. فهؤلاء أئمة الشعراء الذين يطعنون في الدين وفي أصول الإسلام، هؤلاء أئمة لأن لهم أتباع ويتأثرون بقولهم. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قال الحافظ رحمه الله: قرأ الجمهور بفتح الهمزة من أيمن، أي لا عهود لهم، فاليمين تطلق على العهد، وإن حلفت لا ينقض النائي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين، يعني ما للنساء عهود فإنها قد تخلف لأدنى علة. هذا وجه هذه القراءة وهي قراءة الجماهير. قال: وعن الحسن البصري بكسر الهمزة وهي قراءة شاذة، إنهم لا إيمان لهم، يعني أي فهم كفار. ورأيت ابن الملقن رحمه الله وكذا القرطبي ينسب هذه القراءة لابن عامر. محفوظة هذه عندكم؟ إنهم لا إيمان لهم، هي قراءة شاذة على ما ذكره الحافظ لأنها غير متواترة، وأما من جهة اللغة والمعنى فهي محتملة. أما من جهة الفقه فالكفر وحده ليس علة لجواز القتل، الكفر وحده ليس علة لجواز القتل، بل الكفر مع الصد عن سبيل الله عز وجل. ولذا لا يقاتل أهل الذمة ولا المعاهدون ولا المستأمنون وهم كفار، وإنما يقاتل الحربي منهم ويقتل المرتد. والأمر في الآية هنا بالمقاتلة، فقاتلوا، لأن الغالب أن هؤلاء الأئمة لهم أتباع ولهم شوكة فيقاتلون، وأما من لا شوكة له فإنه يقتل، يأخذ حكم المرتد. وذكرت الآية في ختامها علة الحكم، قال: لعلهم ينتهون عن الكفر ويتوبون إلى الله عز وجل، وينتهون أيضا عن الصد عن سبيل الله عز وجل. ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه وهو من أفراده وفيه مسائل. قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثني محمد بن مثنى وهو العنزي الزمن، قال حدثنا يحيى وهو القطان، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد، قال حدثنا زيد بن وهب وهو الجهني أبو سليمان أحد المخضرمين، قال: كنا عند حذيفة، يعني ابن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، العبسي، فقال: ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة، يعني من أئمة الكفر. لكن في هذا الجزء من الحديث استشكال ونكتة، وهو أن الحديث ما ذكر الآية، فأي آية يعني حذيفة؟ ما تقدم لها ذكر. والبخاري هذه عادته، يحمل الناس على أن يرتقوا إلى مستواه من الذكاء والعلم، وقد لا يطيقوا، ما يطيقون ما أطاق رحمه الله من سعة الرواية والعلم. ولذلك تجد الشراح يترك لهم مسرح الاجتهاد والنظر والبحث في الكتب هنا وهناك إلى أن يجدوا شيئا يدل على ما أراده البخاري. فالبخاري ترجم بالآية، لكن الآية ليست موجودة في الحديث. من أين أتى بأن هذا الحديث الذي أن هذه الآية التي أرادها حذيفة هي آية التوبة؟ لأن في هناك آيات تحتمل. يقول حافظ رحمه الله: هكذا وقع مبهما، يعني ما ذكر الآية، ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن خالد بلفظ: ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآية لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلا أربعة نفر. إذن في آية أخرى ليست هذه الآية التي أرادها البخاري. قال حذيفة: إن أحدهم لشيخ كبير. قال الإسماعيلي: إن كانت الآية ما ذكر في خبر ابن عيينة فحق هذا الحديث أن يخرج في سورة الممتحنة. وكيف خرجه البخاري في سورة التوبة؟ لكن نأخذها قاعدة: لا يتجرأ أحد ويتصور سورة البخاري رحمه الله وينتقده، لا الإسماعيلي ولا غيره،
وغير الإسماعيلي من باب أولى مع تضلعه في 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 المستخرجات، إنه استخرج الأحاديث التي أسانيدها تنتهي إلى ما رواه البخاري رحمه الله. فيمكن أن يورد الإنسان الاحتمالات، لكن أن يجزم بتخطئة البخاري فهذا لا يكاد يسلم لمن يتسور محرابه رضي الله عنه ورحمه. يقول الحافظ: وقد وافق البخاري على إخراجها عند آية براء النسائي وابن مردويه، فأخرجاه من طرق عن إسماعيل، وليس عند أحد منهم تعيين الآية. يعني كلهم يذكرون أن حذيفة قال: ما بقي من أصحاب هذه الآية، وزيد بن وهب ومن حضر هذا المجلس ما أفصحوا عن هذه الآية التي كان يتكلم عنها حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال الحافظ، وهو ممن يعني شرح الصدور وقرب بعض علم البخاري للمسلمين، قال: كأن مستند من أخرجها في آية براءة ما رواه الطبري من طريق حبيب بن حسان عن زيد بن وهب، وهو الذي معنا في هذا الإسناد، قال: كنا عند حذيفة فقرأ هذه الآية: فقاتلوا أئمة الكفر، قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. أئمة الكفر هؤلاء ما قوتلوا بعد. قال السدي: المراد بأئمة الكفر كفار قريش. ومن طريق الضحاك قال: أئمة الكفر رؤوس المشركين من أهل مكة. وهذا ضعيف. ما وجه ضعفه؟ ها؟
أن التوبة متأخرة في
سورة التوبة في غزوة تبوك. وين رؤوس كفار قريش؟ وين قريش؟ ما عاد أحد. حذيفة يريد شيء آخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيحتمل أن هو صاحب سر. هل أفصح له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء فألحقهم بهذه الآية؟ قال: هؤلاء من أئمة الكفر. ويكون نبقوا إلى ذلك التاريخ. يقول الحافظ رحمه الله: سمي منهم في رواية أبي بشر عن مجاهد أبو سفيان بن حرب، وفي رواية معمر عن قتادة أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسهيل بن عمرو. هؤلاء أربعة: اثنان أسلم أبو سفيان وسهيل، واثنان مات على الكفر أبو جهل وعتبة بن ربيعة، وتعقب بأن أبا جهل وعتبة قتل ببدر، وإنما ينطبق التفسير على من نزلت الآية المذكورة وهو حي، فيصح في أبي سفيان وسهيل بن عمرو وقد أسلم جميعا. وعلى هذا إذا كان كلام حذيفة رضي الله عنه مرفوعا فيكون وصفهم بهذا في زمان كفرهم، كانوا أئمة في الكفر. ولا شك أن أبا سفيان رضي الله عنه كان إماما، كان معظما في الجاهلية وفي الإسلام، فهو من نوادر الرجال، وله أتباع وله طاعة وله سلطان في الوادي، وكذا سهيل بن عمرو. لكن كما قلنا وقت نزول السورة والآية يبعد هذا. وعلى هذا فالمراد من كان من أئمة ورؤوس الكفر في كل زمان ومكان، لأن الله قد استأصل أئمة الكفر من قريش الأوائل أو هداهم الإسلام، ولم يبقى وقتها يعني وقت النزول إلا مسلم أو مسالم، ما عاد في رؤوس تظهر إلا رؤوس النفاق. لكن حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث فرق بين أئمة الكفر وبين المنافقين، قال: ولا من المنافقين يعني الذين يبطنون الكفر إلا أربعة. فقال أعرابي يعني في المجلس: إنكم أصحاب محمد، بالنصب على النداء، يا أصحاب محمد تخبروننا فلا ندري. هذا على صفة الأعراب في أنهم لا يتوقفون عما يستشكلون. ولذلك وصفه في الحديث في الرواية بالأعرابي اعتذار له كيف تجرى على حذيفة بماذا، يقول أنتم تخبروننا بأشياء ولا ندري، فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا، يعني نفائس أموالنا، يعني لماذا لا يقاتل هؤلاء؟ يقول نحن في أذية من أناس يبقرون بيوتنا، يقتحمون البيوت ويسرقون الأعلاق، الأعلاق نفائس الأموال. وجاء في بعض الروايات بالغين المعجمة، ويسرقون أغلاقنا، والأغلاق جمع غلق وهو القفل، والأقفال ما تسرق تكسر، لكن يكون مقصوده كسرها وأخذ ما وراءها. هذا توجيه هذه الرواية التي وردت، فإنه إذا تمكن من سرقة الغلق أو الغلق تمكن من أخذ ما وراءها. فقال حذيفة رضي الله عنه يبين له أولئك الفساق، أجل هؤلاء فساق، السراق ما يكفرون، لم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. يعني أشار حذيفة رضي الله عنه إلى انقطاع لذته مع الكبر، وهذا ما أفصح عنه حذيفة رضي الله عنه، كان عنده من السر الشيء الكثير، ما أفصح عن أكثره، أفصح لعمر أنه ليس من المنافقين، والباقي لماذا أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الشيء وما أمره ببثه، يحتمل والله أعلم أن يكون مرجعا عند حصول النزاع، وحتى يكون مصدرا لأمان المسلمين على ما هم فيه، لأن الفتن قد تموج، ولذلك أحاديث حذيفة في الفتن كثيرة، ومطارحته لعمر وغيره فيها متعددة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى كل حال الآية متأخرة النزول، وحملها على كل من صار إماما في الكفر هو المتعين فقها فيقاتلون إذا كان لهم شوكة، هذا مما يجب على ولاة الأمور، أو يقتلون إذا لم يكن لهم شوكة ويقام عليهم حد الردة، لأن الطعن في الدين يفضي إلى استخفاف الناس به، ثم يتبعهم غيرهم من الدهماء على ذلك. وأعظم ما يعظمه الناس هو الدين، هذا أعظم الشعائر الدين، أعظم الضروريات الخمس الدين، الدين قبل العرض والمال والنفس والعقل، هو أول ما يحمى، وهو أول واجب على ولاة الأمور وعلى المسلمين عموما، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأعظم المنكرات الكفر والدعوة إليه والطعن في دين الله عز وجل. الحديث من أفراده رحمه الله، ونكتفي بهذا، لأن آيات الزكاة بعدها تأتي متسلسلة حتى تكون في سياق واحد. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم ومن أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا ونشره ودل عليه وعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.